السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما تفسير مطالع سورة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم؟ ابتداء قال قائل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية. قال: ذاك إبراهيم عليه السلام، فإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها تواضعا، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها قبل أن يخبر بأنه سيد ولد آدم. وإبراهيم عليه السلام له جملة من المناقب، من أجلها أن الله عز وجل اتخذه خليلا، كما قال في كتابه الكريم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن مناقبه أن النبوات والرسالات التي جاءت من بعده كلها من صلبه، من نسله. قال تعالى: وجعلها، أي كلمة التوحيد، وقيل الرسالات، كلمة باقية في عقبه. هكذا قال فريق من أهل العلم، ومناقبه كثيرة، وستأتي إن شاء الله تعالى أو بعضها في ثنايا السورة المباركة. يقول تعالى ذكره: ألف لام راء، أحرف مقطعة بدأت بها عدة سور من الكتاب العزيز، الله أعلم بمعناها. ولكن فيما يبدو من أقوال العلماء أنها سيقت للتحدي، كأن المعنى ألف لام راء أحرف تعرفونها، تقرؤونها، تكتبونها، لكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها قرآنا ولا سورة ولا آية. ألف لام ميم، ذلك الكتاب. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كذا قال فريق من أهل العلم: كتاب أنزلناه إليك. الكتاب هو القرآن، وقد يأتي الكتاب بمعان أخر في الكتاب العزيز. قد يأتي الكتاب بمعنى التوراة، قد يأتي الكتاب بمعنى الإنجيل، قد يأتي الكتاب بمعنى المكتوب، قد يأتي الكتاب بمعنى المفروض. كتاب أنزلناه، من قوله سبحانه أنزلناه استفاد العلماء أن الله في السماء، لأن معنى أنزلناه أنزلناه من السماء في هذا المقام، فهو أحد الدلالات على أن الله عز وجل في السماء، وكما هو نهج أهل السنة والجماعة: الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، إلى غير ذلك. فكل آية فيها الإنزال استدل بها على علو الله سبحانه، وكل آية فيها العروج أيضا استدل بها على ذلك. تعرج الملائكة والروح إليه، فالعروج يكون هو الصعود من الأرض إلى السماء. وثمة استدلالات أخر في هذا الباب، ولكن لزم دفع ما قد يرد من شبه، مثل أو ما يوردونه وقد اشتبه عليهم، مثل: وهو معكم أينما كنتم، مفسر بقوله: إنني معكما أسمع وأرى، فمعنى بعلمه ويسمعنا ويرانا. وأيضا تدفع تلك الشبهة التي يريدونها من فهمهم الخاطئ لقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فقوله هو الذي في السماء إله، أي هو الذي في السماء معبود يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض كذلك، فالإله بمعنى المعبود. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات، من ظلمات الكفر، من ظلمات الجهالة، من ظلمات الغي إلى النور، نور الإيمان، نور الهداية، نور التوفيق. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فلا يمكن أن يخرج شخص شخصا من الظلمات، ظلمات الكفر، إلى النور، نور الهداية، إلا بإذن من الله بذلك. هذا أصل عظيم. فلا يملك نبي مقرب، نبي مرسل، ولا ملك مقرب إخراج شخص من الظلمات إلى النور إلا إذا كان الله قد كتب لهذا الشخص الهداية وأذن أن يخرج من الظلمات إلى النور. وكما قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وكما قال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقد تأكد هذا المعنى مرارا في الكتاب العزيز. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، نزلت الملائكة من السماء تقول لهم آمنوا، وكلمهم الموتى، أخرج الله الموتى وكلمهم الموتى وقالوا آمنوا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، كل شيء مقابلة، أخرجنا لهم الحيتان تكلمهم، وكذلك الأسود تكلمهم، وكل الدواب تكلمهم آمنوا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ولذا فرسولنا صلى الله عليه وسلم لم يستطع هداية عمه، وإبراهيم لم يستطع هداية والده، ونوح لم يستطع هداية ولده ولا زوجته، وكذا لوط عليه السلام لم يستطع هداية زوجته. قال تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز، أي إلى طريق الله العزيز الذي لا يغلب. فالعزيز منيع الجناب عظيم السلطان الذي لا يغلب أبدا، الحميد المحمود على كل أفعاله وكل أقواله وعلى صفاته كذلك. الله هنا بدل لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، إلى صراط العزيز، صراط العزيز مضاف ومضاف إليه، العزيز الحميد الله. فكذا بنيت، هكذا جر لفظ الجلالة: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي له ملك ما في السماوات وما في الأرض، وله الأمر فيهما، وويل للكافرين من عذاب شديد. قوله سبحانه وويل، تقدم مرارا أن العلماء لهم في تفسيره وجهان. الوجه الأول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق يشد بعضها بعضا ويحسن بعضها بعضا، أن الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. والثاني أن الويل تهديد أكيد ووعيد شديد. ويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يؤثرونها ويقدمونها على الآخرة، ويصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس عن طاعة الله سبحانه وعن الطرق المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أي لا يريدونها طرقا مستقيمة توصل إلى مرضات الله وإلى جنات الله، بل يريدونها طرقا معوجة توصل إلى الجحيم، أولئك في ضلال بعيد. وقوله تعالى: ويل للكافرين الذين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، هنا فارق أو لا بد أن يعلم أن الكافر الصاد عن سبيل الله له عذاب أشد من الكافر المسالم، فالكافر الداعي إلى كفره عذابه أشد، دل على ذلك قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكفرون، بما كانوا يفسدون عفوا. فكما أن الإيمان تتفاوت شعبه وتتفاوت مراتبه، فالكفر كذلك، فهناك كافر مسالم وكافر محارب، وبينهما مراتب ودرجات أو ودركات على الأصح. قال تعالى: أولئك في ضلال بعيد. الضلال الذهاب عن الطريق المستقيم، والتيه يطلق الضلال على التيه والانصراف عن طريق الحق والصواب، وعلى الضياع أيضا. من ذلك قول الشاعر: ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار. ومن ذلك قول أسماء، عفوا، قول عائشة: ضلت قلادة أسماء، أي فقدت وضاعت. أولئك في ضلال بعيد، أي في بعد عن الحق بعيد. ثم قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بلسان عربي، وإلا لو جاء بلسان أعجمي ما فهموا عنه شيئا. فلذا على الداعي إلى الله أن يقرب للناس ما يريد إيصاله إليهم بأسلوب يفهمونه، ليس بأسلوب يجهلونه. فيجتهد الداعي في إيصال المعلومة إلى الناس حتى يفهموها عنه ويبلغهم بلاغا مبينا، بلاغا واضحا جليا بالغا إلى القلب والفؤاد يفهمون. فلما كانت اللغة التي نزل بها القرآن، اللغة التي نزل بها القرآن هي لغة العرب، لزمنا أن نتحدث بها. فأنت هنا إذا استعملت اللهجة المصرية في خطاب أهل بلدك وألقيت درسا قد يشق فهمه على إخوانك في الجزائر أو إخوانك في المغرب أو إخوانك في اليمن، لكن إذا اتعدت مشاربنا واتجهنا جميعا إلى لغة العرب سهل علينا الأخذ وسهل توحدنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أن تأخذ الدول لهجات وبعضهم يتقلد لغات الكفار الأجانب، فهذا من أسباب تفريق أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هنا قد يقول قائل: إن الناس لا يفهمون لغة العرب، قد يقولها شخص. فأجيب بما أجاب به بعض الأفاضل: إن الناس كلهم أو جلهم يفهمون نشرة الأخبار، ونشرة الأخبار تلقى باللغة العربية، تلقى باللغة العربية، ومع ذلك جل الناس يفهمونها ويفهمون مدلولها، فهي دعوة كاذبة لصرف الناس عن لغة العرب. فجدير بنا أن نحيي هذه اللغة التي نزل بها القرآن، وأن نتعامل بها فيما بيننا وفي خطبنا وفي دروسنا، ونقوي أبناءنا فيها ونقوي أنفسنا فيها حسبة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، قربة نتقرب بها إلى الله، أن ننشر اللغة التي نزل بها القرآن والتي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أيضا حتى نفهم عن الله تبارك وتعالى مراده، نفهم ما الذي يريده الله منا وما الذي يريده منا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا لأننا عرب، لا، فلسنا بعصبيين لعروبتنا، إنما نحن نتعصب للغة التي نزل بها كتاب ربنا وتكلم بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتخاطب بها خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من نهج أعداء الله صرف الناس عن هذه اللغة، فكان مما صنعه الأتراك العلمانيون تنحية اللغة العربية عن بلاد تركيا تماما، وتعزيز اللغة التركية وإهمال لغة العرب بكل سبيل. وتفشى في زمننا كما ترون، تتفشى في زمننا لغة العجم، وأصبح من يسمي محله دكانه باسم عربي يكاد أن يستهجن. فإذا فتحت محل بقالة كبير لازم تكتب سوبر ماركت، سميه يا أخي سوق متكامل أو نصف سوق أو أي اسم مقبول، لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن القوم إلا أولئك. وقد يظن البعض أن الرزق لن يتأتى إلا بكتب كلمة إنجليزية على المحل، وهذا ظن باطل، فكم رأينا وترون في بلدتكم القاهرة، ترون محلات مؤمن والحمد لله عليه إقبال، ومحلات التوحيد والنور عليه إقبال، وهذه المحلات الطيبة التي تسمت بأسماء طيبة لم تنقص من رزقها شيئا، بل ازداد رزقها والحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فالرسول يبين، وبعد البيان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فليس بيان الرسول صلى الله عليه وسلم بموفق شخصا أراد الله له الغواية، إنما الذي يضل ويهدي هو الله، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بشيء من قصة كليم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولا يخفى عليكم أن أكثر الأنبياء ذكرا في الكتاب العزيز هو موسى عليه السلام، وذلك لأن قصته أشبهت قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جل مراحلها. وقد تقدم البيان عن شيء من ذلك، فالأجواء التي ولد فيها موسى، ولد موسى وكانت أمه به حامل، وهي خائفة عليه إذا ولدته من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين. أرسلنا أيضا حملت به أمه ومات أبوه وأمه به حامل فسيولد يتيما عليه الصلاة والسلام. وهذا أعني موسى تربى في بيت فرعون وكان كافرا، ورسولنا تربى في بيت عبد المطلب وكان أيضا كافرا. ثم إن رسولنا عليه الصلاة والسلام أخرج من المدينة وموسى خرج من مصر خائفا الرسول أخرج من مكة إلى المدينة، وموسى عليه السلام أيضا خرج من مصر خائفا يترقى، ورجع النبي بعد حين فاتحا ورجع موسى كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بأقرباء له آذوه كأبي لهب، وموسى عليه السلام ابتلي بالسامري وبقارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم. ابتلي الرسول بأهل نفاق وكفر كعبد الله بن أبي بن سلول الذي تخلى يوم أحد عن رسول الله وانسحب بثلث الجيش. وموسى أيضا عليه السلام ابتلي بقوم يقولون له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. وكذلك ابتلي موسى عليه السلام بالسامري الأفاك، وابتلي الرسول في زمانه بمن ادعوا النبوة أيضا كمسيلمة الكذاب، كالأسود العنسي، كالمختار ابن أبي عبيد الثقفي. فشابهت قصة الرسول عليه الصلاة والسلام قصة موسى عليه السلام في كثير من مراحلها. فلذلك في مكة يذكر النبي بقصة موسى، في المدينة يذكر النبي بقصة موسى، ولكن يلفت النظر إلى أن تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بقصة موسى في مكة إنما كان بقصة موسى مع فرعون وجمع أهل الكفر، والرسول كان يواجه أيضا آنذاك أهل الكفر. وتذكيره في المدينة بقصة موسى كان يذكر في الغالب شيء أغلبي بقصة موسى مع بني إسرائيل، وكذلك الرسول يذكر كان يواجه آنذاك أهل النفاق من أهل المدينة. فالتذكير له أسبابه أيضا وله مشابهات. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى وهو ابن عمران عليه السلام بآياتنا الدالة على وحدانيتنا. ما المراد بالآيات؟ قيل هي العصا التي تتحول إلى حية تسعى، وقيل هي اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وقيل هي التسع آيات إذ الله قال ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم الآية، وقيل آيات التوراة، قيل آيات التوراة. والتوراة هل هي والألواح وصحف موسى ثلاث مسميات لشيء واحد، أم أنها ثلاث أشياء متنوعة بكل قال بعض أهل العلم؟ في الكتاب العزيز إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فهل صحف موسى هي التوراة أم صحف أخرى غير التوراة؟ وأيضا أنزل الله على موسى الألواح، هل هي الصحف هل هي التوراة؟ قولان للعلماء والله أعلم. لقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله. قال بعض أهل العلم إن الأيام إذا أطلقت في القرآن في الغالب أو في كثير من الأحيان يراد بها نعم الله، والسنين يراد بها الشدة، الأيام يراد بها النعم، والسنون يراد بها الشدة. كذا قال البعض، ولا يسلم له قوله. نعم، في مواطن تأتي الأيام بمعنى النعم والسنون بمعنى الشدة. فذكر بأيام الله قيل بنعم الله، وأيضا في باب السنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بسنوات الشدة. قال النبي اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف، أي سنوات الشدة. هذا إن سلم في موطن لا يضطرد في كل موطن، لا يضطرد في كل موطن. فالإطلاقات كثيرا ما تخالف أو يخالف الذي يطلق ويعمم. فعلى سبيل المثال قال البعض إن كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا إنما نزلت بالمدينة، وقال البعض أو قال هذا القائل وكل آية فيها يا أيها الناس نزلت بمكة. هذا الإطلاق نعم قد يكون أغلبيا، لكن تأتيه أيضا أمور تعتريه. فسورة النساء صدرت بيا أيها الناس اتقوا ربكم، وهي سورة مدنية، فالأمر لا يضطرد والله أعلم. وكذا قوله تعالى في سورة سورة الحج المكية، أعود إلى التأويل، الإطلاق ينبغي أن يتحفظ عليه بعض التحفظ، وإذا أطلق يكون تغليبا والله أعلم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، قيل بأيام الله بنعم الله عليهم، إذ أنزل عليهم المن والسلوى، إذ ظلل عليهم الغمام، فكانوا لما ضرب عليهم التي يمشون في سيناء أو في غيرها من البلاد في حر الشمس، لكن رحمة من الله بهم يأتي السحاب الغمام يظلهم كالمظلة، إذا توقفوا وقف السحاب، تحركوا تحرك معهم السحاب يظلهم كما قال تعالى وظللنا عليهم الغمام. والأكل مع ذلك يأتيهم من أفضل الأكل، وأنزلنا عليهم المن والسلوى، فهذه نعم. ومن نعم الله عليهم أن أنجاهم من آل فرعون، وأورث بني إسرائيل أرض ومساكن آل فرعون. فنعم الله عليهم متعددة. فقوله وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله عليهم. فقوله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم، من قومه؟ هل قومه بنو إسرائيل، أم أن المراد بالقوم هنا من أرسل إليهم عموما؟ ففريق من أهل العلم يقولون إن المراد بقوم موسى هنا بنو إسرائيل، فبعد أن أهلك الله فرعون موسى بدأ دعوته مع بني إسرائيل لسياستهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه. ومن العلماء من قال القوم هم القوم الذين أرسل إليهم موسى عليه السلام، كما قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إلى عموم من أرسل إليه. فقوله وذكرهم بأيام الله قد تحمل معنى آخر، وهو الأيام التي انتقم الله فيها من أعدائه، فلا تكون الآن بمعنى النعم آنذاك، ولكن تكون بمعنى الأيام، أيام الانتقام، أيام المصائب. فإذا لم تفعل، إذا لم تطيعوا الله سيفعل بكم ما فعل بالأمم من قبلكم، كما قال وما قوم لوط منكم ببعيد، وما قوم لوط منكم ببعيد. فعلى ذلك كلمة أيام الله هنا تحمل المعنيين، ويمكن أن تفسر بالمعنيين، معنى الأيام بمعنى النعم، وهذه تكون أقرب إلى تفسير من فسر القوم ببني إسرائيل، وقد تكون بمعنى أيام الانتقام، وهذه تكون أقرب إذا فسرنا القوم بعموم القوم الذين أرسل إليهم موسى عليه السلام. إن في ذلك لآيات، أي لدلالات على وحدانيتنا لكل صبار، أي كثير الصبر، شكور أي كثير الشكر. فلذلك في قصة موسى آيات لكل صبار ولكل شكور. فإذا كنت تريد الصبر فستجد في قصة موسى صبرا عظيما. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي نفسه بذلك، فكان إذا أوذي يقول رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فكل من يريد أن يتعزى ويتأسى ويتصبر يذكر موسى عليه السلام وصبر موسى عليه السلام على جهالات قومه وعلى أذى قوم فرعون. وكل من أراد أن يقدم شكرا أيضا يذكر النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل على يد موسى عليه الصلاة والسلام. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكما يقول علماؤنا، حالك يا ابن آدم دائر بين أمرين، إما أنك مبتلى فتحتاج إلى صبر، أو أنك معافى ومرزوق فتحتاج إلى شكر. فحال المؤمن دائر بين هذين الأمرين. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فأنت يا مؤمن، أنت الآن جالس قد تظن أنك لست بين هذين، بين الصبر والشكر، ولكنك معافى، غيرك لا يستطيع أن يجلس هذا المجلس، تراه يتألم، تراه يتلوى. إذن قدم حمدا لله على العافية. قد تكون أنت هادئ البال وهذه نعمة، غيرك مهموم منكد يتمنى أن لو جاء جلس مجلسك، فأنت معافى. فقدم شكرا ولا تنسيك النوائب شكر نعم الله، فكن دائرا بين الصبر وبين الشكر. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، لا تنسوها، اذكروا نعمة الله عليكم لا تنسوا نعمة الله عليكم. فهنا الذكر له معنيان، الذكر الذي هو ضد النسيان، قلك اذكر كذا وكذا بمعنى لا تنساه، والذكر الذي هو التحديث بالنعمة، التحديث بالنعمة. وكل محتمل ها هنا. فإذا نعم الله علي بنعمة استحب لي التحديث بها عند من يرجو لي نماءها، إذ الله قال وأما بنعمة ربك فحدث، وتحدثي بنعمة الله علي شكر مني لله سبحانه على ما أنعم. إذا قلت الحمد لله اليوم كنا في الطريق وسلمنا الله من حادث وجئنا آمنين والحمد لله سالمين، الحمد لله، فهذا تحديث بنعم الله، أو قد وسع الله علينا والحمد لله، ورزقنا الله والحمد لله، عافانا الله من مرض والحمد لله، تذكر بنعم الله عليك تذكيرا يحث من أمامك على أن يكون أيضا شاكرا راغبا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هذا محله عند من يرجو لك زيادة النعم، أما إذا كان يرجو زوالها، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، فقل إما أن أذكرها بلساني وأحدث بها، أو تكن مني على بال، تكن مني على بال وأعمل بمقتضى هذا الإنعام، فلا أقابل الإنعام إنعام الله بجحود، ولا أقابل الإنعام بعصيان. فقد يمن الله عليك بسيارة وينظر ماذا ستفعل بها، قد يستعملها شخص في طاعة الله ومرضاته، ويعين بها الملهوف ويقضي بها حاجاته وحاجات أسرته، قد يستعملها شخص في مطاردة البنات، أو يستعملها آخر في التباهي والتظاهر، كلها ابتلاءات، ولا يدري أن هذا ابتلاء، قد يرزقك الله بشقة فارغة وينظر ماذا تتفعل. فالصالح سيقوم يقول أعمرها بذكر الله، أقوم أصلي من الليل والحمد لله بعيد عن التشويش، أصلي أطيل السجود لله، أسأله ما أريد، فيتقرب فيها إلى الله، آتي بزوجة أتعفف فيها. وآخر قد يستعملها في المحرمات، فكلها ابتلاءات يبتلى بها الشخص. فقوله اذكروا نعمة الله عليكم تضمن الأمرين معا، الذكر التحديث بنعمة الله علي لا أشحدها، فهناك ناس دوما يذكرون بالمصائب، يعني ترى مثلا شخص له مزرعة دجاج، أمه التي هي أمه تسأله وهو كسبان، يقول لها ربنا يسهل، إذا خسر أدنى خسارة صيح، وذهب إلى أمه خسرنا اليوم، كأنه يشكو ربه إلى الخلق، يعني يخفي النعم ويذكر المصائب. فالمؤمن ليس كذلك. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، تفصيل بعض هذه النعم، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هذه نعمة عظيمة، كل جار كل يوم يضرب فيك، مستلمك كل يوم جار قوي، كل يوم وانت خارج يضربك علق، ابنك يخرج ابنه يضرب ابنك، إذا جيت تتكلم أنت الآخر ضربت، مثل مصغر. أليس في زواله إنعام من الله عليك؟ أليس في زواله إنعام من الله عليك؟ كان ربنا قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. فزوال الشر نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال موسى لقومه إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذيقونكم أسوأ صور العذاب، أسوأ صور العذاب كان آل فرعون يذيقونها بني إسرائيل، تسخير في العمل، إذا تكلمت تقتل، زوجتك أمامك قد تغتصب أمامك، ابنك يذبح، وأسوأ صور العذاب، ويذبحون أبناءكم. قيل إنها عطف بيان، وقيل إنها ابتدائية، وكل سائر. ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يتركون النسوة أحياء للاستمتاع بهن أو لاستخدامهن، يأتي بزوجتك تشتغل خدامة عنده في البيت رغما عنها، وإذا أنت تكلمت يفعل بك ما لا يتصور. ابنك يذبح أمام عينيك، زوجتك تسخر أمام عينيك، عياذا بالله من ذلك. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون، يستحيون بمعنى يتركونهن أحياء، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قوله تعالى وفي ذلكم بلاء، في ذلكم بلاء، هل في ذلكم الإنجاء من آل فرعون بلاء ليبلوكم أتشكروا أم لا تشكروا، أم في ذلكم التعذيب بلاء؟ أيضا الثاني أشهر، لكن بكل قد قال بعض العلماء، فبعضهم حمل قوله سبحانه وفي ذلكم أي في الإنجاء، إذ الله قال إذ أنجاكم، في الإنجاء بلاء ليبلوني أأشكر أم أكفر، وبعض العلماء قال وفي ذلكم عائد على بلاء، عائد على التعذيب وصور التعذيب، بلاء من ربكم عظيم، قيل اختبار من ربكم عظيم، وقيل عذاب، والله أعلم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي وإذ أخبر ربكم خبرا، أخبركم الله خبرا حاصل، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم جحدتم نعمي إن عذابي لشديد. هنا سؤال وجوابه، وبه نختم إن شاء الله تعالى. السؤال هو، قد يقول قائل إن الله قال جل ذكره لئن شكرتم لأزيدنكم، وقد أنعم علي فقلت الحمد لله فلم أر ازديادا، يقولها بعض الناس، والآخر كفر واغتنى أكثر وأكثر، واغتنى أكثر وأكثر، فكيف يستقيم هذا مع قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد؟ فيجيب العلماء على ذلك من وجوه. أولا، فيما يتعلق بالشكر، أنعم الله علي بنعمتي فقلت الحمد لله، الحمد لله، وعدني الله بالزيادة، ما صورة الزيادة ومتى هذه الزيادة؟ فهنا إجمال، قد تكون الزيادة في الدنيا، الله ينعم علي بمال أكثر، أو بعد شهر يأتيني رزق، أو بعد سنة يأتيني رزق، أو تكون الزيادة في الآخرة، وهذا أعظم، وهذا أعظم، أو قد تكون الزيادة بمنع شر كان سيحدث لي، ماشي بسيارتي وكنت سأبتلى وتدمر سيارتي ويهشم رأسي، صرف الله ذلك عني، فهي زيادة من حيث لا أشعر، زوجتي مجح حامل وستذهب للطبيب تلد، والطبيب سيشق بطنها يأخذ أجرا عظيما ويضر بالزوجة ويؤلمها، صرف الله ذلك وولدت بطريقة هادئة ولدا سويا، قد يكون الولد المولود سيولد معاق، فبدعائي سلم الله الولد وخلق سويا ونزل سويا، فهذه زيادة من حيث لا أشعر. فالوجه الأول للزيادة أنها قد تكون الآن أو بعد الآن أو في الآخرة من نفس الجنس أو من غيره. ثانيا، قد تكون صرفا لشر كان سيحل بي، تسلط عدو، صرف حادث كان سيقع لي، شفاء من مرض، معافاة من ابتلاء، هذه ثانية. ثالثا، يهدأ قلبي ويطمئن قلبي بكلمة الحمد لله وذي نعمة، فزادني الله نعمة من غير جنس النعمة الأولى، يعني إذا رزقني الله مالا فقلت الحمد لله، شرح الله صدري وطمأن الله قلبي وهدأ الله بالي. فزي زيادة زيادة، لكن ليست من نفس جنس النعمة التي جاءتني الأولى، فقد تكون الزيادة من نفس الجنس، وقد تكون الزيادة من جنس آخر، وقد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، قد تكون صرفا لشر كان سيحل بي. فهذه بعض صور الزيادة. وفي المقابل لئن كفرتم إن عذابي لشديد، الذي رزق وجحد نعم الله ولم يقدم لنعم الله شكرا قد يعذب عذابا شديدا في الدنيا، قد يذهب كل ماله ويخسر بعد أن كان ثريا، قد يخسر بعد 10 سنين ويدمر كل ماله، قد يدخر له العذاب الشديد إلى الآخرة، قد يرزق مالا الآن من تجارة ويبتلى في ولده، يتسلط عليه ولد عاق يقلق حياته، قد يبتلى بحاسد من التجار من زملائه يتسلط عليه ويكيد له كيدا، قد يعافى من هذا الآن ولكن يرزق ولا يشبع، يرزق مثلا 1000 اليوم شره ولا يعرف للحمد ولا لراحة القلب معنى، بل يصبح طمعا طمعا أشد من قبل، كلما رزق كلما ازداد شراهة، وكان المال سببا في نكده، فيوسع الله عليه يجلس يحرس المال، أين أضع المال؟ البنوك قد أذهب أخذ منها لا تعطيني، في البيت الولد سيسرق، يجلس مغموم ومهموم بسبب المال الذي أتاه. فإذا ترى الفقير ينام فاتح الباب، المخدة تحت رأسه وفاتح الباب عليه، ماذا عسوه أن يأخذ مني الحرامي؟ لن يأخذ مني شيئا. والغني جالس طول الليل مهموم وسهران ومرهق. فمحق آثار النعمة في النفس عذاب، أنت منعم عليك لكن ما أنت مستريح، قد ترزق من هذا الباب وكما أسلفت تكون لنا بنت تريد الزواج رفضها الخطاب، أو هي ابتليت برفض الخطاب وأتيك البلاء من بيتك، أنت تريد البنت تتزوج ولكن البنت رفض كل عريس يأتيها كل زوج، فأنت في كرب بسبب بنت من البنات عملت لك مشكلة، فتزداد النعم من ناحية وتبتلى أيضا من ناحية أخرى. فهذه بعض صور العذاب الشديد، إما أن يبتلى غير الشاكر بالعذاب الشديد في الدنيا بمحو النعمة التي أزديت إليه عاجلا أو آجلا، أو يبتلى بالعذاب الأخروي، أو تتسلط عليه ابتلاءات من جنس آخر، أو النعم موجودة ولكنه ليس لها بشاكر ولا يتذوق حلاوة إيمان. وصدق الله العظيم إذ قال لئن شكرتم لأزيدنكم، فنحن كمؤمنين والحمد لله يقيننا فيما قاله الله يقين لا شك فيه بإذن الله، أن الشكر مؤذن بزيادة النعم، لأن الذي أخبرنا هو الله أصدق القائلين، وأن كفران النعم مؤذن بزوالها بل ومؤذن بالعذاب الشديد والعياذ بالله. فلا يسعنا إذن إلا أن نقول الحمد لله الحمد لله، على السراء الحمد لله، على الضراء الحمد لله، فنحظى بحديث النبي عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا تتصور أبدا أن الدنيا ستمشي لك وفق ما تريده أنت، نعم أنت تريد المال يوما بعد يوم، كل يوم تريد مال، لكن قد يكون في هذا ضرر عليك فيحجب عنك المال. تريد أن تكون معافا من المرض يوميا، ولكن العافية قد تحملك، قوتك قد تحملك على أذى الناس أو على ارتكاب الفواحش، فتبتلى بمرض كي تكسر وتمد يديك إلى الله سائلا راجيا حامدا شاكرا. فلا تظن بالله إلا الحسنى، فرب كريم يحب لنا الاستقامة وأن نهتدي، وقد وعدنا بالزيادة، فربنا رب كريم سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، أسوق لك مثلا، لك ابن مرهقك، الله تعالى عن الابن وعن الصاحبة والولد، لكن تقرب، لك ابن مرهقك، فأنت تتمنى أن يهتدي الولد، وإذا ذهب شاب من زملائه يقنعه بالاستقامة، يا ابن تعالى اهتدي، يا ابن صلي، أنت تفرح من هذا الشخص الذي ذهب يرشد ولدك، ابنك ذاهب لطريق المخدرات، جاءه صديق ناصح قال أخرجه من طريق المخدرات. فلذلك كن أيضا أنت مجتهدا في تحبيب الناس إلى ربهم وإلى خالقهم. الشارد البعيد عن طريق الله قربه، فإن الله يحب لعباده أن يقبلوا عليه. من أتاني يمشي أتيته هرولة، فغبر قدميك في الدعوة إلى الله، وفي تعريف الناس بالله سبحانه، وفي حملهم على طاعة الله، وبيان أن الخير كل الخير في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين، والسلام عليكم ورحمة الله.